ما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدعنا أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم، وتارة في وصفه. ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله، بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، في غير محل الأذى. فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب، باب الطهارة، كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله، حتى إنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله. فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه الله إلى وسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا. فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود وملابسة ما شرع، نعم، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وعن اليهود والنصارى طرفا نقيض في مسألة الطهارة. اليهود يشددون تشديدا عظيما فلا يقربون الحائض ولا يواكلونها، والنصارى بالعكس. وكذلك قيل إن اليهود لا يغسلون الثياب إذا أصابت النجاسة، وإنما يقرضونها بالمقراض ولا يطهرها الماء عنده. والنصارى بالعكس يصلون وثيابهم ملوثة بالأذى والقدر ولا يتطهرون. هذه الأمة الحمد لله صارت وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. وعلى هذا فمن تهاون في باب الطهارة صار مقاربا لمن؟
نصارى.
للنصارى. ومن تشدد صار مقاربا لليهود، والوسط هو خير الأمور. نعم.
وعن أبي أمامة